ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
طيب مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من دبنجا. الاستعدادات التي يعني عمت دارفور والاحتفالات التي عمت إقليم دارفور احتفاء بألفية أو بمئوية السلطان علي دينار، وهذه المئوية تمثل قيمة رمزية بالنسبة لشعب أهل دارفور، وتمثل أيضا قيمة يعني ثقافية، وتمثل قيمة سياسية كبيرة جدا لكل الشعب السوداني. نحن بمناسبة مئوية استشهاد السلطان علي دينار حقيقة التقينا في الفاشر بأخونا محمد بشر كرم الدين، الكاتب والناشط المعروف بالشأن الدارفوري، وأيضا معنا أخونا الكاتب المهتم بالتراث زكريا آدم علي. أهلا ومرحب بكم في ملفات سودانية. محمد بشر أهلا بك.
أخي الكريم محمد صالح عبد الله حسين، أنا سعيد بهذا اللقاء، وأنا يعني بحييك وبحيي الأخ زكريا ضيفك وبحيي الجمهور الذي يستمع للقاء.
أستاذ زكريا
مرحبا بك الأستاذ محمد صالح، ونرحب بإذاعة دبنجا وبالجمهور الكريم، وعلى إطلال نشكرك على إطلالة الجمهور على مئوية السلطان علي الدينار.
طيب في البدء زكريا، يعني وانت باحث، انت من منطقة الملم كده، ادينا زي ما بقولوا صورة صغيرة مربعة عن السلطان علي دينار، هو منو، وهو يعني النشأة والمولد والتكوين.
الحديث عن السلطان علي دينار حديث ذو شجون، وهنالك يعني معلومات كثيرة غائبة عن كثير من الباحثين وكثير من المستمعين، لا يعرفون نشأة وميلاد سلطان علي دينار. هو من مواليد منطقة الملم، تحديدا من منطقة شواية، وسوف نفصل ماذا تعني كلمة شواية في من خلال حديثنا إن شاء الله. ولد السلطان حسب ما ذكر المؤرخون ما بين العام 1860 إلى 1965، ولد في هذا العام في هذا العام. ترعرع السلطان علي دينار في منطقة الملم، ومنذ ميلاده الناس يعني لاحظوا في الشخص شخصية علي دينار أنها شخصية متمكنة، لا ينظر إلى الأرض مطلقا، وكان يعني منذ صغره يعرف بالجدية الكبيرة في نظراته، في له كانت له نظرات صاغبة منذ صغره. يعني ترعرع في منطقة الملم، وكان هو لتواضعه وتواضع أسرته، كان يعني هو من الذين يرعون الأغنام كشيمة أهل البلد في أو كمهنة يمتهنها كل أبناء منطقة الملم والمناطق الحولها. فمنطقة الملم هي التي المنطقة التي ولد فيها السلطان، منطقة شواية تحديدا، وترعرع فيها وتربى فيها وتلقى فيها تعليمه الأولي اللي هو الدراسة في الخلاوي، وتعلم منها كيف يعني فنون الأدب السلطاني تحديدا، أو أدب البلاط السلطاني. تلقى هذا التعليم من هو طبعا توفى والده زكريا، وكفله من بعد ذلك يعني زوج والدته الشيخ مكي جبريل، وقام بتربيته أفضل تربية، ومعه أخته الميرم تاجة، ترعرعا معا في منطقة الملم إلى أن شب، ومن بعد ذلك انتقل إلى الخلاوي في منطقة وادي صالح للدراسة هناك. نعود إلى منطقة الملم تحديدا.
طيب شكرا لك، نعود لك مرة ثانية أخونا محمد بشر. أستاذ محمد بشر، يعني احتفالات الدلالات والمغازي، شنو من احتفالات أهل السودان وأهل دارفور بمئوية استشهاد السلطان علي دينار؟
بلا شك السلطان علي دينار هو يعني رمز يعني وطني كبير، وهو يعني كما ذكر الأخ الدكتور زكريا، نشأته فهو بعد مجاهداته في دارفور وفي معركة كرري ومرة أخرى في جبال النوبة وإلى وكما ذكرنا من السلطان الدينار بعد معركة كرري انتقل واستعاد مع سلطنة أجداده وخاض معركة سيلي الشهيرة في منطقة بريجية منطقة العبيدية. وكما هو معلوم يعني أن معركة سيلي ومعركة برنجية هي امتداد لمعركة كرري، وقال فيها السلطان استبسل ومعه قادة من أبناء دارفور أبناء السودان على رأسهم القائد الأعلى رمضان برا وسالم أبو حوا وخليل كرومة وآخرين يعني هو معروف. فنحن بهذه المناسبة يعني نحيي السلطان ونحيي شهداء كرري وشهداء معركة سيلي.
دكتور زكريا، شنو المغزى في انه علي دينار تربى يعني في كنف خؤولته وخواله من قبيلة البني منصور؟ هي ايضا عندها الدلالات وعندها يعني تفسيراتها وعندها بعدها الاجتماعي.
كما ذكرت أن السلطان علي دينار تربى في كنف خاله أو خلانه من قبيلة البني منصور، الشيخ مكي جبريل هو من قبيلة البني منصور، فكونه يتربى من شقين من أم فوراوية ويدفله يعني أب أو خال من البني منصور لها دلالة كبيرة جدا في أنه انفتح على باقي القبائل وتعرف على ثقافة القبائل الأخرى، كما يدل ايضا على انه يعني من تلك القبيله التي يعني تربى على كنفها، استقى منها يعني اللغه العربيه، استقى منها الفروسيه، استقى منها كثيرا من العلوم في مجال الدين في مجال اللغه العربيه. هذه دلاله على ان سلطنه الفور فيما بعد كانت هي سلطنه رمزا للتعايش السلمي ورمزا لاحتضان كل القبائل اللي موجوده في دارفور، وتلك التي وفدت من 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 غرب افريقيا كانوا قد وجدوا مكانا وحضنا امنا في منطقه الملم، لان السلطان منذ تربيته يتعود ان يتعايش مع الاخرين، يحب الاخرين، فكان الامر بالنسبه للسلطان امر طبيعي جدا ان يحتضن كل قبائل السودان او كل قبائل التي قدمت من غرب افريقيا، وجدت يعني مكانا امنا وعاشت فيه مع مجتمع الفور في تلك المنطقه منطقه شرق جبل مره. نعود الى 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 مغزى تسميه منطقه شواي بشواي. في البدايه المنطقه التي ولد فيها السلطان هي لم تكن اسمها شواي، اسمها بلغه الفور هي منطقه زنجوكرو، لكن كعادة أهل دارفور عندما يولد الطفل وتقطع الصرة تدفن في مكان ما وتزرع فيها بعض الحشائش. عندما ذهب السلطان علي دينار إلى أم درمان وعاد وهو سلطانا على دارفور، عاد إلى منطقته اللي هي المنطقة التي ولد فيها وغرز فيها في مكان الصرة، غرز فيها شجرة الشاو اللي هي التي يقطع منها العراق اللي هو المسواك التي يستخدمه الناس في السواق. فعندما غرز تلك الشجرة في منطقة زنجوكرو منطقة الصرة التي وضعت في تلك الأرض، نبتت تلك الشجرة شجرة الشاو وكبرت، فكانت هي الشجرة الشاذة بين الأشجار التي توجد في تلك المنطقة. فبدأ الناس يتحدثون ما هذه الشجرة، فيقال أنها شجرة الشاو شاو. ومن ذلك اليوم عندما يذهب الناس إلى تلك المنطقة يقولون أننا ذاهبون إلى شاواي، وجاء اسم شاواي من هذه الشجرة اللي هي شجرة الشاو، ومنذ ذلك التاريخ أطلق على هذه المنطقة منطقة شاواي.
أستاذ حمد بشر،
نعم
أستاذ حمد بشر، يعني سلطنة السلطان علي دينار وحكومة السلطان علي دينار كانت نموذج لي التعافي والتصالح الاجتماعي، وشهد بلاط الفور يعني العديد من القبائل والوزراء الذين شاركوا سلطان علي دينار معظمهم ما كانوا من قبيلة الفور. ما هو يعني ما هي الدلالات والإيحائية والمحيات التي يعني يستشفها الإنسان من خلال هذا التنوع الكبير في داخل بلاط السلطان علي دينار؟
إن دل على شيء إنه يدل على أن السلطان كان وطنيا وكان رجلا قوميا، ولأنه في الأصل كان أنصاريا، والأنصارية هي التي جمعت السودان دون قبلية من جابية. وكما ذكرت أن مجلس السلطان وتكفينه إذا كان رمضان براهوة من 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 خارج دارفور من وسط السودان، سليمان علي كذلك، وخليل كرما، وإبراهيم هارون، وسالح مدس، وسالم أبو عوا، وآخرين من قبائل ستة من دارفور. يعني لم نجد أن قبيلة الفور هي التي كانت سيطرة هي التي كانت حول السلطان، بل كان السلطان قوميا بالدرجة الأولى. فلذلك يعني كذب يعني احترام الجميع ووقوف كل قبائل دارفور مع السلطان طيلة يعني حروباته. يعني هو الذي وحد حدود دارفور في الفترة طيلة حكمه، وخاض الحرب الشرسة في سيلي.
دكتور زكريا، يعني طلع عدنار كان يعني السلطنة كلها قامت بتحالفات، سلطنة يعني سلطان عدنار شكل مجموعة من التحالفات بين القبائل، إلى أي مدى هذه التحالفات أثرت في البناء الداخلي للسلطنة، وأثرت في البناء السياسي والتمدد السياسي أيضا لسلطنة علي دينار؟
سلطان علي دينار منذ عودته من أمدرمان وتبوأ السلطنة كان مهموما بجمع كل قبائل دارفور في صعيد واحد، وكان يعني يتغف من القبائل الأخرى غير قبيلة الفور أنهم هم المقربون، حتى لا يشعر الآخرين أنهم محمشون. فسلطان علي دينار من الوزراء معروف أنه اتخذ من كل القبائل اللي موجودة في دارفور ممثلة في مجلس الوزراء في ذلك الوقت أو مجلس الشورى. سلطان علي دينار اهتم بجانب آخر وهو جانب مهم، جانب التعليم. فمنطقة الملام هذه التي ذكرتها لك أنها هي مسقط رأس السلطان علي دينار، يمكن هذه التسمية جاءت من أن كل قبائل دارفور تجمعت وتلملمت في منطقة الملم، ومن هذا الاسم ربما يعود تسميتها إلى أنها هي منطقة الملم. هي تعتبر منطقة لنسيج اجتماعي، ربما كل قبائل السودان أو قبائل دارفور توجد في منطقة الملم. هناك قبائل بعينها سكنت واستقرت في منطقة الملم، مثل قبائل البني حسين، مثل قبائل الحوطية، كانت كل هذه القبائل، قبائل أولادمانة، كل هؤلاء القبائل كانوا يسكنون في المنطقة حول شاواية في المناطق المتفرعة في منطقة الملم. هذا يدل على أن السلطان كان له استراتيجية لحكم دارفور بأهلها، بكل قبائلها، بكل إثنياتها، دون أن ينفرد هو وقبيلته بالحكم المنفرد أو حكم الرجل الواحد. ولذلك نجد أن طيلة فترة حكم علي دينار وأولئك السلاطين الذين سبقوه كان هنالك انسجام وتآخي بين كل المكونات الدارفورية، ولم يكن هنالك انفلاتا أمنيا أو حروبات قبلية مثل الذي تعيشها دارفور في هذه الأيام. إذن نحن ونحن نحتفل بمئوية السلطان علي دينار نحتاج إلى من يردنا إلى ذلك العهد الناصع الذي لا توجد فيه حروبات ولا توجد فيه مشاحنات ولا توجد فيه تمييز بين عنصر وعنصر. نحن نعتبر هذه المئوية أو الاحتفال بمئوية السلطان علي دينار هي إعادة لقراءة التاريخ من جديد، قراءة التاريخ كما هو، قراءة التاريخ الناصع الذي سطره لنا السلطان علي دينار وخدته بيده وأسس يعني ركائزه ودعائمه. فكان سلطان علي دينار من أهم ما كان يهتم به هو بناء القصور والموارد. فأذكر أن السلطان بعد أن عاد من درمان وحكم الفاجر عاد إلى مسقط رأسه، وأول ما قام ببنائه هو حفر بئر متزامن مع تلك الآبار التي حفرت في المدينة المنورة التي تسمى اليوم بآبار علي. ولعلي أذكر أيضا أن ولاية جنوب دارفور كلها لا توجد فيها آثار إلا آثار السلطان علي دينار في منطقة شواية ومنطقة الملم، يوجد قصر مشابه لذلك القصر الذي يوجد بالفاجر. كذلك له آثار أخرى عندما كان هو في الخرطوم، قد توفت والدته في منطقة أبو جلدي أو منطقة القبة، وعندما عاد بنى لها قبة مشابهة للقبة التي في الفاجر، هي القبة للسلطان والده سلطان زكريا. إذن السلطان علي دينار كان يؤسس لمجتمع دارفوري يضم كل القبائل الدارفورية ويضم كل قبائل السودان ليكون حكما مقبولا لكل الإثنيات وكل كل القبائل في دارفور.
أستاذ محمد بشر، يعني من تركيبة السلطنة يعني يمكن تكون الناس لما يتكلموا عن علي دينار بيتكلموا عن الصولجان، بيتكلموا عن السياسة الخارجية، بيتكلموا عن صك العملة، يتكلم عن الصناعات الحربية. فكده يعني شنو الأحوال الاقتصادية والتنموية اللي ممكن نقرأها في الفترة بتاعت السلطان علي دينار في دارفور؟
والله دون شكوى السلطان علي دينار هو رجل دولة يعني الدرجة الأول، وهو يعني كما ذكرت اهتم بالسياسة الخارجية وعلاقاته مع دول الجوار، إذا مع السنوسية في ليبيا أو مع الدولة الداي والفرنسيين. فهو أسس دولة واهتم اهتماما شديدا بالاستقرار، يعني كان همه الأول أن يبسط هيبة الدولة على أرجاء السلطنة. فبلا شك يعني هو السلطان علي دينار يعني الناس يعلمون عنه القليل، فكما ذكر الأخ يعني دكتور زكريا نحن محتاجون لإعادة كتابة تاريخ السلطان علي دينار. إلى الآن يعني لم نجد كتبا يعني أو بحوث يعني بحجم السلطان علي دينار. هو رجل يعني رجل شامل، هو كما ذكر كثير من الناس أن له اهتمامات شتى، رجل كاتب ورجل شاعر ورجل مؤلف موسيقي، أنه الموسيقى العسكرية، وله اهتمامات باللعبة الشعبية واللعبة الدينارية المشهورة. فلذلك يعني بلا شك هذا الرجل هو رجل عظيم ورجل دولة. نحتاج أننا يعني نغوص ونبحث.
دكتور زكريا، يعني يمكن تقريبا الشكل العام بتاع الدولة وسلطنة السلطان أو فترة حكم السلطان علي دينار شهدت دارفور استقرارا سياسيا يعني كبيرا. قبل السلطان علي دينار كانت دارفور تعيش في حروبات، تعيش في نزاعات وصراعات بين القبائل. السلطان علي دينار وحد هذه القبائل كده. في تقديرك يعني من أين اكتسب السلطان هذه المهارات، مهارات الدبلوماسية، مهارات التفاوض، مهارات التداخل الاجتماعي؟
السلطان علي دينار كما ذكرت لك منذ نشأته لم يتربى في كنف قبيلة واحدة، إنه تربى في عدة قبائل كما ذكرت لك. قبيلة البني منصور هي القبيلة التي ربته أيضا، وهنالك قبائل أخرى لها الأثر الكبير في تنشئة السلطان وتربيته. إذن هذه القبائل وتلاقوها وهي ساهمت بشكل مباشر في الإسهام في تربية السلطان، طبيعي أن يكتسب تلك الثقافات وتلك الخبرات كما وتلك الخبرات النادرة من كل قبيلة. كل هذه الخبرات تشكلت وشكلت شخصية السلطان علي دينار، منها عرف كيف يتحاور مع الآخرين، منها عرف كيف يتعامل مع كل شخص منها عرف كيف يتعامل مع كل قبيلة، ثقافة كل قبيلة، ماذا تريد كل قبيلة، منها يعني استطاع أن يجمع كل قبائل دارفور في صعيد واحد. هذه الشخصية التي يعني تشكلت من سلطان علي نار استطاع عندما تولى زمام الحكم في دارفور أن تنعكس تلك التنشئة على ممارساته في الحكم. فهو كان يعني عندما كان عائدا من الدرمان الذين نصبوه هم يعني جلهم من قبائل دارفور، أولئك الأمراء الذين أتوا معه نصبوه سلطانا عليهم من كل قبائل دارفور، وبالتالي كان لابد عليه أن يعطي كل قبيلة حقها. يقال أن يعني كل قبيلة في دارفور أخذت حقها من الحواكير، الآن معروفة بحواكير، كل قبيلة الآن تمتلك حقورة ملك لها بملك تاريخي. هناك بعض القبائل التي لم تكن موجودة في ذلك الوقت أيضا وجدت حقها ونصيبها في مدينة الفاشر، فنجد في مدينة الفاشر هناك أحياء تسمى باسم قبائل حفاظا على وجودها وحفاظا على تاريخها، قبيلة حي الزيادية، حي الجوامعة، حي الحوارة، حي التكارير، هذه كلها موجودة في أحد السلطان، لتجد كل قبيلة حقها ولا تكون مظلومة مثل القبائل التي أعطيت حواكير في كل ربوع دارفور. هذه الشخصية، شخصية أليزنار، حقيقة هي شخصية نحتاج لها اليوم في أن تعيد في يعيد لنا ذلك الروح. فنحن عندما نتحدث بعد مرور 100 عام على استشهاد ذلك الرجل السلطان العظيم السلطان علي دينار، نريد أن نعيد ذكراه، ليس أن نذكر تاريخه فقط، إنما نريد أن تتجسد تلك المعاني وتلك الحقبة التاريخية العظيمة التي وحدت أهل دارفور، وحدتهم في صعيد واحد، نريد أن تتجسد تلك المعاني في حياتنا اليوم، ونحن أكثر حوجة إلى أن نتوحد في صعيد واحد، نصبح أهل دارفور دارفور، وليست كل قبيلة تتمسك لوحدها وهنالك يعني نفور ما بين القبائل. هذا العهد نتمنى أن يتولى ويأتي عهد جديد يعيد لنا ذلك التاريخ الناصع الذي سطره علي دينار في قديم الزمان.
قلت لك محمد يعني المهتمين بالشأن السياسي لسلطنة علي دينار بيفتكروا أنه من الأسباب التي عجلت بإسقاط السلطنة ونهايتها هي السياسة الخارجية التي انتهجها السلطان علي دينار مع الحلفاء ومع يعني الدول الخارجية. لأي مدى هذا الكلام صحيح؟
بلا شك أن السلطان علي دينار هو يعني رجل سياسي محنك ما في شك، ويستخدم التكتيك وكذلك يعني كل الأساليب الدبلوماسية، وذلك من خلال تعهداته مع الجيران ومع المركز مع دول الجوار. ولكن الأمر عند بداية الحرب العالمية وعندما المواقف تمايزت عن الدولة الإسلامية في تركيا وعن الحرب العالمية، كان موقف السلطان واضح، وقف إلى جانب الدولة الإسلامية، وهنا أعلن موقفه بكل وضوح، وهذا يدل على أن هذا الرجل يعني صحيح هو عندما الأمر يتعلق بأمر الدين هنا يعني الأمور تكون واضحة، فحدد موقفه يعني، وهذا الذي أدى إلى أن يقرر المركز واتخذ قرارا بفتح وغزو دارفور. لكن على خلاف ذلك كان يمارس السياسة والدبلوماسية والسياسة وهكذا يعني.
زكريا، يمكن النظام الاجتماعي يعني كده في يعني قبل ما نختم هذه الحلقة اتكلم لنا عن النظام الاجتماعي في داخل السلطنة، يعني نظام العلاقات الاجتماعية، نظام الزواج، نظام يعني الحج، نظام يعني الاقتصاد، نظام المال، النظام المالي والإداري.
شكرا لك الأستاذ محمد صالح للمرة الثانية. حقيقة النظام كان السلطان علي دينار قد وضع نظاما محكما في إدارة الدولة، فهي يعني كانت نظام مثل النظم القائمة الآن في أي دولة في العالم، كانت له عملته، كانت له يعني خزانة مالية، كانت له نظام قضائي، إذا هي كانت دولة أو نظام مثل كل دولة في العالم. نظام الزواج طبعا السلطان علي دينار قد أرسى قواعد الشريعة الإسلامية، فكان من المهتمين بدراسة الشريعة، الشؤون المدنية، شؤون العبادات، شؤون الفقه في كل مجالات الدين. ف فكان الزواج يقوم وفقا للدين الإسلامي وفقا ما تعرف عليه كل المسلمين. وذلك حديث عن أن السلطان كان له أكثر من زوجة، هذا كلام مردود إلى أولئك الذين يتحدثون عنه. النظام الموجود في السلطنة كان هو نظاما مثل النظام العثماني، للسلطان زوجاته وله من الجواري وله من الموالي في بلاط السلطنة. هذا هو النظام الذي عمل به السلطان علي دينار. نظام الدولة كانت الدولة توزع إلى مشايخ ثم يتدرج من بعد ذلك الشيخ يتبع إلى العمدة، ثم العمدة يتبع إلى الشرطاي، ثم الشرطاي يتبع إلى المقدوم، ثم المقدومية تتبع هي مباشرة إلى السلطان. تجمع الأموال في شكل عشور، تسمى عشور من المزارعين. كل صاحب حكورة يقوم بجمع الحصاد، سواء كان من الدخن، سواء كان من السمسم، سواء كان من البول. تجمع هذه الأموال وتؤخذ إلى 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 خزانة السلطان على دينار، وتوزع من بعد ذلك في شكل محمل يذهب بها إلى 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 الكعبة المشرفة. ليس فقط تلك الأموال التي تجمع فقط من دارفور، إنما هنالك أموال تجمع حتى من غرب إفريقيا. كل المسلمين من غرب إفريقيا كانوا يأتون بالذهب ويأتون بالفضة، يجمعونها في الفاشر، ثم بعد ذلك يأخذونها إلى 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 البيت لكسوة البيت. هذا هو النظام الذي كان يعمل به السلطان علي دينار في دولته. فهو قد أسس نظاما للدولة. يعني هذا النظام كما ذكرت أنت أخي العزيز، أن يعني هذه الدولة قد جلبت له كثير من المشاكل السياسية مع الدول العظمى، لأن السلطان عندما قامت الحرب العالمية الأولى خير ما بين الانضمام إلى المملكة المتحدة والوقوف مع تركيا السلطنة العثمانية. فهو آثر الوقوف على مع السلطنة العثمانية فقط لا لشيء، لأنه كان رجلا مسلما وله حمية دينية. إن كان يريد مالا لوقف مع المملكة المتحدة، لكن لأنه رجل دين يعز الإسلام ويعز المسلمين، ورجل لا يرضى بغير الدين أبدا، رضي بذلك أن يكون مع السلطنة العثمانية نصرة للدين فقط، وإعلان لكلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن الدولة هي دولة إسلامية حكمت بالنظام الإسلامي، أرست كل قواعد الشريعة الإسلامية في كل ربوع دارفور، فكان السارق منهم يحكم. يحكى لنا أن هنالك سارقا وجد جوالا مرميا على الأرض في إحدى ضواحي دارفور، وذهب إلى السلطان وقال إني وجدت جوالا في المنطقة الفلانية. فسأله السلطان ما بذلك الجوال، فقال أن الجوال به عيش. فحكم عليه السلطان أن يسجن هذا الرجل. فسألوه لماذا سجنت هذا الرجل وهو قد جاء وأبلغ أن هنالك شوارا في المنطقة الفلانية؟ فقال ربما يكون لهذا الرجل غرض وعرف ما بداخل الجوال. كان عليه أن يبلغ دون أن يعرف ماذا بداخل الجوال. هذه هي الأمانة التي كان يعني قد غرزها السلطان في ربوع دارفور، لأن الإنسان لا ينظر إلى مال غيره ولا ينظر إلى مال أخيه، إنما إذا وجدت شيئا مرميا على الأرض ما عليك إلا أن تبلغ الجهة المسؤولة لتؤخذ إلى خزانة الدولة. هذه هي الأسس وهذه هي النظام الاجتماعي الذي أرساه السلطان علي دينار. كذلك من الأشياء الجميلة التي كان يقوم بها السلطان علي دينار، كان دائما يحب أن يصلي صلاة عيد الأضحى في منطقة راسه اللي هي منطقة شاواية ومنطقة الملم. فكان يصلي دائما، يكون حريصا أن يقضي عيد الأضحى في منطقة الملم. فكان يصلي في منطقة تبعد كيلو أو 2 كيلو من منطقة شاواية، منطقة راسه تسمى منطقة ألبي، فيها الإمام شيخ هارون، صلى معهم أكثر من 4 أو 5 صلوات. فكان زيارة السلطان إلى تلك القرية قد أرحق المواطنين بجنب ضيافة السلطان، فقد اقترح عليه السلطان في أن يقيم الصلاة هناك في منطقته مسقط راسي، فبنى هنالك مسجدا وبنى قصرا، وعين له السلطان عبد الرحمن ندي معروف الآن، أحفادي موجودون، حفيدي الآن موجود، وهو الآن يصلي بمسجد في مساجد الفاشر. هذا هو التاريخ الذي يعني أسسه السلطان علي دينار، وقامت على الإسلام دينا وحكما في بلاط السلطاني.
أستاذ محمد بشر معنا في الخط انت؟ طيب نحن في ختام هذا الحوار، يعني سلطنة دارفور أو فترة السلطان علي دينار حقيقة يعني اجتمعت وقررت الحكومة المركزية في الخرطوم أنها تقضي على سلطنة دارفور وتضم دارفور إلى السودان. وبسقوط سلطنة دارفور يكون السودان كله قد يعني وقع تحت قبضة الاستعمار البريطاني. السلطان علي النار من جانبه حشد وعمل تعبئة كبيرة جدا، وبدأت معركة اللقاء الفاصل بسيلي ثم انتهت باستشهاد السلطان علي النار. كده نحن يعني عشان نختم بالحتة دي نرجو أن نعرف الناس بمعركة سيلي أو معركة برنجية وما دار فيها وما قدم فيها من تضحيات، ثم بعد ذلك نترك الفرصة الأخيرة للأخ دكتور زكريا ليحدثنا عن يعني استشهاد السلطان.
شكرا جزيلا أخي مصار. أنا يعني ما جلت يعني أقول وأردد بأن معركة سيلي هي يعني شبيهة بمعركة كرري، أو نسميها معركة كرري الثانية. هناك في معركة كرري الخليفة عبد الله كان هو قائد، هنا في سيلي وبرنجية السلطان علي كان هو القائد، ولكن هو نفس العدو. العدو هناك هو نفس العدو هنا أيضا، يعني والعدو هناك استخدم نفس السلاح وهنا استخدم نفس السلاح. في معركة برنجية صحيح المعلومات عن معركة برنجية ومعركة سيلي شحيحة، ولكن يعني يقال أن السلطان جمع في حدود 6,000 فرسان يعني ومزودين بأسلحة وبنادق ورمتون وأب خمسة وأب لفتة، بالإضافة للسيوف والأسلحة البلدية. يعني أما العدو كان يعني سلاحه متطور ما في شك، استخدم سلاح الطيران لأول مرة، يعني لأول مرة تستخدم سلاح الطيران، تستخدم الطيران في ضرب المفاشر يعني أو في هذه المعركة. في كرري ما في طيران، لكن في برنجية تم استخدام سلاح الطيران. برضو مدفع المكسيم الذي حسد الناس في كرري أيضا هنا في برنجية المعركة تم فصلها باستخدام المدافع الحديثة وخذا. ولكن كما ذكرت يعني مجلس الحرب المكون من القائد الفز رمضان براء ومعه خليل ومعه إبراهيم هارون وسالم أبو حواء وسليمان علي وهذه المجموعة وآخرين يعني أداروا المعركة يعني باحترافية عالية جدا. والعدو يعني كما قال تشرشل في كتابه حرب النهر عن معركة كرري إنه نحن ما هزمناهم ولكن يعني حصرناهم. هنا أيضا يعني قائد قال فكر هو اسمه سيلي ولا كده بيقول إنه نحن برضو هنا المعركة بتاعت الفاشرة برضو يعني هؤلاء الناس يعني قبلوا بلاء نحن ما هزمناهم برضو لكن حصرناهم وقتلناهم. يعني ودائرة كل أقول إن معركة سيلي ومعركة برنجية نحن محتاجين نكتب عن هذه، نبحث ونعرف الناس عن هذه المعركة اللي فرساننا قبلوا بلاء وقدموا أكثر من 3 أو 4 بين شهيد وجريح. وبعد ذلك يعني كل السودان بانتهاء معركة برنجية آلت إلى الحكم الأجنبي. وحتى أنا أختم يعني بقول الشاعر اللي يقول يعني فرسان برنجية زي البرق سيفهم، القلب داويسهم بيت الفراش بيتهم، سلطان علي ما همه يقبل الفاشل، إن الأجل تم ما خاف من الكافر. بارك الله فيكم.
طيب استاذ
يعني.
شكرا لك استاذ دكتور زكريا. يعني علي النار يعني اصلا ما كان يقبل بغير الاستشهاد.
كما ذكر الاخ محمد بشر ان معركه سيلي او برنجية هي كانت الفاصل ما بين السلطنه والغازي الانجليزي، فكان يعني هي معركة خسطر فيها الأبطال رمضان براء ومن معه من أركان حربه، قد سطروا بطولات ندر أن توجد في التاريخ الحديث. نحن في حوجة إلى أن نكتب كثيرا عن تلك المعركة التي يعني فصلت ما بين الحق والباطل. ذلك الرجل العظيم نتطلع إلى عودة ذلك التاريخ، وأجمل من ذلك التاريخ في أن تكون دارفور هي دارفور التي عرفناها في عهد سلطان علي النار، دارفور هي دارفور التي عرفناها في عهد صلاطين، دارفور هي دارفور التي عرفناها بكل قبائلها بكل سحناتها بكل، كانت دارفور هي تغويث ملحوف يأتيها كل كل الملحوفين من غرب إفريقيا من شرق إفريقيا يأتون إلى دارفور يجدون المأوى يجدون المأكل يجدون المشرب. فكنا نحن نغيث الذين يأتون إليها من غرب إفريقيا، وكنا نغيث حتى أولئك الذين يسكنون في المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت. يعني إذا نحن بمرور 100 عام نتطلع في أن يأتينا أحدا نعيش فيه في أمن وسلام ونرى النور وتعيد نعيد المحمل إلى 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 الكعبة إن شاء الله.
شكرا جزيلا دكتور زكريا أدم علي الباحث والكاتب، وأيضا شكرا جزيلا للناشط المدني والباحث الأستاذ محمد بشر كرم الدين، وشكرا جزيلا وحتى ملتقى جديد. يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين من دبنجا.
Oh.